الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الشبهة الأولى من الشبهات الثلاث المرتبطة بمسألة الجبر، وكان مضمونها هو أن من القواعد الفلسفية الشيء ما لم يجب لا يوجد، وطبقا لهذه القاعدة أفعال الإنسان يلزم أن لا توجد إلا إذا وصلت إلى درجة الوجوب، ومع وصولها إلى درجة الوجوب فلا اختيار، فإن الوجوب لا يتلائم مع الاختيار ولا يتلائم مع الاضطرار. هذا كان الشبه. قلنا هذه الشبهة أجيب عنها بعدة أجوبة. الجواب الأول قدم الذي كان يرتكز عليه من على إنكار أصل قانون حلية. الجواب الثاني أن يسلم قانون حلية وتسلم قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، لكن في خصوص الأفعال غير الاختيارية. قلنا هذا الاتجاه، هذا الجواب بنى عليه جماعة، ذكرنا أسماء كثير منهم، ومن جملتهم ماذا؟ السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فإنه ذكر دليلا مرتبا من ثلاث مقدمات، وأنا بينت هذه المقدمات الثلاث الآن أطهرتها باختصار لا بأس حتى نصل إلى موضوع بحثنا. ذكر قدس ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أن قانون العلية وقانون أن الشيء إذا لم يجب لا يوجد من القوانين الأولية للعقل وثابتة في فطرة الإنسان، هذه المقدمة الأولى. المقدمة ماذا؟ الثانية، لو رجعنا إلى العقل، لو رجعنا إلى الفطرة، فرأيناها تقول الإنسان وحده لا يكفي لوجود الشيء، لأن الإنسان يعني حالة تساوي بين الوجود وبين العدم، والتساوي وحده لا يكفي لوجود الشيء، فيحتاج علما إلى ضم الوجود إلى الممكن، فلا بد يصير ماذا؟ الموجود الممكن يبلغ إلى درجة الوجود حتى حينئذ يوجد، وإلا إن كان وحده معناه تساوي الطرفين وهو لا يكفي. وأما السلطنة فهل تكفي وحدها لوجود الشيء من دون حاجة إلى الوصول لدرجة الوجود؟ نعم السلطنة تكفي، لأن السلطنة تعني ماذا؟ أن الإنسان له أن يفعل وله أن يترك، فلو احتاج إلى ضم الوجوب، الإنسان لو احتاج مع سلطنته إلى ضم ماذا؟ الوجوب، يلزم من ذلك ماذا؟ قلت السلطنة، يلزم ليس له سلطنة أن يفعل وأن يترك، إذا وصل إلى درجة الوجوب بعد يتعين عليه ماذا؟ الفعل، لا أنه تكون له سلطنة أن يفعل، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فالاحتياج إلى ضم الوجوب لازمه كل فرض السلطنة، سلب السلطنة. هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة كانت هو أنه لو رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا أننا نملك السلطنة، لنا السلطنة على الفعل وعلى الترك في أفعال. إذا كان لنا السلطنة إذن لا نحتاج علما إلى في وجود الأشياء منا، لا نحتاج علما إلى الوجوب، إلى أن يصل فعلنا لدرجة الوجود. هذا ما أفاده قدس الروح. احنا قلنا هذا الاتجاه نعلق عليه بتعليقين مناقشة مناقشتين، أولا وثانيا. الأولى هذه كان مضمون، تقدم قسم من المناقشة الأولى كان لها تتمة. مناقشة الأولى هذه كانت مضمونها هو أنه نحن نسلم قانون العلية من القوانين الأولية المودعة في فطرة الإنسان، قانون ولا يمكن إقامة الدليل عليه، وما ذكر له من دليل من قبل ملا صدرة أو من قبل السيد الطباطبائي أنه يلزم ماذا إذا وجد الشيء بلا علة، يلزم الترجح بلا أمر إلى آخره، هذا أشبه بالمصادرة كما بينا سابقا.
وأما قاعدة إن الشيء إذا لم يجب لا يوجد عليكم السلام ورحمة الله فهي من القواعد القابلة علما لإقامة الدليل عليها. إلى هنا وصلنا يا إخوان، من الآن سوف أدفع في درسنا الجديد. هي قابلة لإقامة الدليل، وذلك إما ببيان بالبيان الذي ذكره السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة وبداية الحكمة من أن الممكنين إذا وجد قبل أن يصل إلى مرحلة الوجوب لم ينقطع السؤال بلما فيقال لما وجد ولم ينعدم ما دام هو ممكن. أكرر، إذا ممكن لم يصل إلى درجة الوجوب فهذا معناه ماذا؟ تساوي الطرفين بالنسبة له، الوجود والعدم. فإذا وجد ولم ينقطع، لم ينقطع السؤال بلما، لما وجد ولم ينعدم، ما دمنا قد افترضناه ممكنا ولم يصل إلى مرحلة يتعين فيها، إلى مرحلة يجب فيها وجوده. إذا لم يصل إلى تلك المرحلة، مرحلة التي يصير وجود فيها واجبا، يبقى السؤال لما وجد ولم ينعد. إما هكذا وإما أن يستدل بما ذكره الشهيد مطهري في تعليقته على أصول الفلسفة، من أن الممكن إذا وجد قبل أن يصل إلى مرحلة الوجوب فهذا معناه أن إمكان الشيء يكفي، لوجوده وهو باطل. إمكان الشيء يكفي لوجوده لأن لازمه إنكار قانون العليل، أي لا يحتاج الممكن في وجوده، أي يلزم أن لا يحتاج الممكن في وجوده إلى العلة. هذا الفرق نحن مكرر. إذا كان الممكن بالإمكان أن يوجد من دون أن يصل إلى مرحلة الوجوب فهذا معناه أن إمكان الممكن يكفي لوجود الممكن، وإذا كان كافيا وبالتالي إنكار معناه أنه الممكن يمكن أن يوجد بلا حاجة إلى علة، يكفي إمكانه لوجوده.
فإن شر قانون حلية وقانون حلية قلنا من القوانين ماذا؟ الفطرية التي لا يمكن إما هذا بيان ثالث وإما بهذا البيان الثالث وإن لم أجده في الكلمات وإما بهذا البيان الثالث وهو أن فرض وجود الشيء ملازم لفرض تحقق علته التامة وما لأن الممكن لا يوجد بلا علة تامة ومع وجود العلة التامة يكون وجود الشيء واجبا هذا بيان ثالث أكرره فرض وجود الممكن ملازم لفرض ماذا تحقق علة التامة ومع تحقق العلة التامة للشيء يصير وجوده واجب إذن هذه ثلاث بيانات يا أخي يمكن الاستناد إليها علما لإثبات ماذا قاعدة الشيء ما لم يجب ثلاث بيان إما ببيان أكرر وفهرس إما ببيان أنه إذا وجد الممكن دون أن يصل قبل أن يصل إلى مرحلة الوجوب لم ينقطع السؤال يبقى السؤال لموجده ولم ينعدم وإما بالبيان الثاني وهو أنه لو وجد الممكن بلا أن يصل إلى مرحلة الوجوب هذا معناه إن كان الشيء يكفي لوجود الشيء وإذا كان إنسان الشيء يكفي لوجود الشيء لازمه ماذا؟ إنكار قانون الحلية من الأساس معناه أن الممكنات يمكن أن توجد بلا علم إذا كان إنسان وإما ببيان أنه فرض وجود الشيء مساوق لفرض تحقق علته التامة ومع تحقق العلة التامة يكون الوجود واجبا بل لابد أن نفترض الشيء واجب قبل ما يوجد أن حالة التامة متحققة طوال هاي بيانات ثلاثة يمكن ذكرها لإثبات ماذا أخي العزيز قاعدة إن الشيء ما لم يجب لا يوجد ولو تأملنا فيها لوجدنا أنها لا تختص بالأفعال غير الاختيارية بل تعم الأفعال الاختيارية أيضا فحتى الفعل الاختياري يتم فيه البيان الأول من بيانات من البيانات المثبتة لقاعدة الشيء ما لم يجب ذلك بيان الأول يتم حيث أنه إذا تحقق الفعل الاختياري من دون أن يصل إلى مرحلة الوجوب بقي السؤال لما وجد ولم ينعدم هذا السؤال باقي بعد افتراض ان الاختيار
نسبته بعد الالتفاف إلى أن الاختيار نسبته إلى الطرفين الوجود والعدم. في درجة واحدة وهكذا البيان الثاني حيث قال إن الفعل الاختياري ممكن فلو صح أن يوجد بدون أن يصل إلى مرحلة الوجوب فمعنى ذلك أن إمكان الممكن يكفي لوجوده. وذلك مساوق لإنكار قانون العلم. وهكذا البيان الثالث يشمل الأفعال الاختيار حيث قال فرض تحقق الفعل الاختياري ملازم لفرض تحقق علته التامة. ومع تحقق العلة التامة يكون وجود الشيء واجبا. والخلاصة إن هذه البيانات الثلاثة المثبتة لقاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد لا تختص بالأفعال غير الاختيارية، فلا وجه إذن لما ذكره جملة من الأصوليين وغيرهم من اختصاص قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد بالأفعال غير الاختيارية. يبقى شيء وهو أنه لو قلنا أن قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد تعم الأفعال الاختيارية أيضا، فلازم ذلك أن يكون الإنسان مجبرا على أفعاله كما قالت الشفة الأولى، فكيف الدفاع وكيف الجواب؟ هل جواب المقال؟ الجواب أن يقال إن الفعل الاختياري وإن كان من اللازم وصوله إلى مرحلة الوجوب ولكن الوصول إلى هذه المرحلة ناشئ من الإرادة والاختيار. لما أراد الإنسان أن يشرب الماء مثلا صار وجود شرب الماء ماذا صار؟ واجبا. ولكن هذا الوجوب نشأ ممن؟ من إرادة الشارب واختياره. ومن الواضح الوجوب الناشئ من الاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده. أكرر كيف نفع الشبهة بعد أن سلمنا أن قاعدة الشيء ما لم يجب تعمه أفعال اختيارية أيضا. شرب الماء مثل الذي هو فعل اختياري لا يوجد إلا إذا وصل علما إلى مرحلة الوجوب طبقا لهذا القاعد. لكن هذا ما يلزم منه ضرورة الإنسان مجبر كما قالت الشيخ. إذ هذا الوجوب الوصول إلى درجة الوجوب هذه نشأ من اختيار وإرادة الإنسان. والوجوب الناشئ من الاختيار لا يتنافى والاختيار بل يؤكده. وينبغي الالتفات إلى أن هذا الجواب الذي ذكرناه نافع لمن يرى أن الإرادة من الأمور الاختيارية. أي هي فعل للنفس يصدر منها بالاختيار. كما استقربنا ذلك سابقا. بناء على هذا يكون الجواب المذكور شافيا وافيا. جواب المذكور ياهو إن الوجوب وإن نشأ من الأفعال الاختيارية وإن وصلت إلى مرحلة الوجوب ولكن هذا الوجوب حيث أنه ناشئ من الاختيار فهو لا يتنافى مع نفسه. هذا الجواب شافي لمن يرى أن الإرادة أمر اختياري. أما من ينكر ذلك فلا يكون هذا الجواب صحيحا لديه. إذ الإرادة ما دامت غير اختيارية فسرناها بالشوق الأسير فهي غير اختيارية كما ينشأ منها أيضا يكون ماذا؟ غير اختياري. ولا يمكن حينئذ أن يقال الوجوب بما أنه نشأ من الاختيار فهو لا ينافي الاختيار، هي لا معنى بعد ذلك. على هذا الاتجاه على رأي من يقول بأن الإرادة غير اختيارية، هذا الكلام على معنى له، لأن الوجوب نشأ من الإرادة والإرادة ليست اختيارية. على هذا الرأي فالوجوب الناشئ منها من الإرادة يتنافى والاختيار، لأنه لا يتنافى بل يتنافى. ومجرد أن العلماء يصطلحون كمصطلح يصطلحون على الفعل الاختياري أنه الناشئ من الإرادة، هذا لا ينفع، هذا الاصطلاح لا ينفع، فإننا لا نريد أن نتعامل مع المصطلحات بل نريد أن نتعامل مع الواقع. وما دامت المعاملة مع الواقع فالوجوب وجوب الفعل الاختياري إذا كان ناشئا من الإرادة بناء على عدم اختيارية الإرادة، الوجوب الناشئ من الإرادة يتنافى والاختيار لأنه لا. وبهذا يتضح الرد على سيد الفو إذا مظله الشريف وأستاذه الشيخ النائين، فإن هذين العلمين وردت في ثنايا كلماتهم هذا التعبير، وهو أن الوجوب الناشئ من الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا لا معنى مثل السيد الخوئي دام ظل الشريف، مثل المرزى النائم قدس الله روح الشريفة، لا معنى لأن يقول هذا المقام، لا معنى لأن يقول الوجوب الناشئ من الاختيار لا ينافي، هذا لا معنى. فإن الإرادة على رأيهم غير اختيارية، وما دامت غير اختيارية فالوجوب الناشئ منها يتنافى مع الاختيار. لعل المغالطة تكمن سبب المغالطة وخطاء المطلب تكمن في تبديل كلمة الإرادة بكلمة الاختيار، فإنهم كرهوا كلمة الإرادة ولم يقولوا الوجوب الناشئ من الإرادة لا يتنافى والإرادة، لم يعبروا عنه، فإنهم لو كانوا يعبرون بالإرادة لالتفتوا جيدا أن الإرادة غير اختيارية، فالوجوب الناشئ منها يكون
غير اختياره ايضا.
ولكنهم تركوا هذا التعبير. انظر يا اخي شلون التعابير احيانا تأثر على الانسان. شاء هذا
والعصمة لأهل.
ولكنهم تركوا هذا التعبير تعبير بالإرادة وركنوا إلى التعبير بالاختيار. قالوا الوجوب الناشئ من الاختيار. لا يتنافى والاختيار. ونحن نقول لهم لو كان الوجوب ناشئا من الاختيار فالأمر كما تقولون، أي هو لا يتنافى والاختيار، ولكنه نشأ منه من الإرادة. حتى ما عندنا إرادة، فالوجوب نشأ من الإرادة. بسبب إرادة الإنسان للفعل صار الفعل واجب. وحيث أنكم تقولون الإرادة ليست اختيارية، فالوجوب الناشئ منها أيضا يكون غير اختياري. والخلاصة إن مثل مرزا وسيقول بالي لاحق لهم في هذه المقالة، يا مقالة وهي أن الوجوب الناشئ ما دام ناشئ من الاختيار فهو لا يتضرر. هذا لا معنى أن يقول مثل هذين العلمين الجليلين، لا معنى، لاحق لهم في هذا المقال. ومن هنا نرى السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة لم يتشبث، لم يتمسك في هذا المقام، أي أن الوجوب الناشئ من الاختيار لا يتنافى والاختيار، بل تمسك بما تثبت به بمفهوم السلطنة. فقال الإنسان ما دام له سلطنة على فعله على أفعاله فلا تشمله قاعدة الشيء ما لم يجب لا يجب. فإن هذه القاعدة تختص بمن هو فاقد للسلطنة. فإن السلطنة وحدها تكفي لوجود الشيء، وإن لم يصل إلى مرحلة الوجوب كما تقدم في المقدمة الثانية من مقدماته الثلاث. وقال الصحيح أن يقال الشيء في وجوده يحتاج إما إلى وجوب وإما إلى سلطنة. ليس من الله بخصوص الوجوب، بل إما وجوب وإما سلطنة. على أي حال، ولكننا في غنى نحن من ذلك، إذ نرى أن الإرادة أمر اختياري للنفس، فالوجوب الناشئ منها يكون اختياريا لا يتنافى مع الاختيار، ومفهوم السلطنة لا نحتاج إلى إدخاله في الوسط، إنما يحتاجه مثل السيد الشهيد الذي يرى الإرادة أمر غير اختياري لأنها الشوق الأكيد. هذا كل يا أخي كل حكينا هذا، ما أدري أطلت الحديث صار ما أدري شلون في التعليق هذا كل في التعليق الأول، ولطول هذا التعليق الأول يحتاج ماذا إلى منهجته وذكر لبه اللباب غد إن شاء الله. ماذا
أمنهجه من جديد مختصرا، وبعدين أنتقل للتعليق الثاني. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.